الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاذكر بعض الأمثلة على رحمته صلى الله عليه وآله وسلم لأعدائه. الأمثلة على ذلك كثيرة، منها رحمته صلى الله عليه وسلم لأعدائه في الجهاد، وقد شملت رحمته صلى الله عليه وسلم الأعداء حتى في قتالهم ومجاهدتهم، فإن قوة الجهاد في سبيل الله تعالى في شريعته صلى الله عليه وسلم لها ضوابط ينبغي أن يلتزم بها المجاهدون في سبيل الله تعالى، من ذلك قوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فيدخل في ذلك ارتكاب المناهي من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال، وقتل الرهبان والمرضى والعمية وأصحاب الصوامع، لكن من قاتل من هؤلاء أو استعان الكفار برأيه قتل. ويدخل في ذلك قتل الحيوان لغير مصلحة، وتحريق الأشجار، وإفساد الزروع والثمار والمياه، وتلويث الآبار، وهدم البيوت. وقد وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، أخرجه البخاري. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، رواه مسلم. ثم بينها صلى الله عليه وآله وسلم هكذا: الإسلام والهجرة، أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين، فإن أبوا الإسلام دعاهم إلى بذل الجزية، فإن امتنعوا عن ذلك كله استعان بالله وقاتلهم. ومن الأمثلة وفاؤه بالعهد مع أعدائه صلى الله عليه وسلم، فمن أعظم الضوابط في الجهاد الوفاء بالعهد وعدم الخيانة، لقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فإذا كان بين المسلمين والكفار عهد أو أمان فلا يجوز للمسلمين الغدر حتى ينقضي الأمد، فإن خاف المسلمون من أعدائهم خيانة بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة، فحينئذ يخبرهم المسلمون أنه لا عهد بيننا وبينكم حتى يستوي علم المسلمين وعلم أعدائهم بذلك. ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة من الأعداء لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم، لأنه لم يخف منهم الخيانة بل علم ذلك منهم. ودل مفهوم الآية أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة بألا يوجد منهم ما يدل على ذلك، أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم، بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته. لهذا قال سليم بن عامر: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى عهدهم غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه فسأله، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وهذا كله يدل على أن الهدف والمراد من الجهاد هو إعلاء كلمة الله عز وجل. ومن الأمثلة دفعه صلى الله عليه وسلم نزول العذاب عن أعدائه. فمن الأمثلة العظيمة على هذه الرحمة التي شملت حتى الأعداء قصته مع ملك الجبال حينما بعثه الله ليأمره بما شاء عندما آذاه المشركون. فجاء ملك الجبال وسلم عليه وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ وهو استفهام، أي فمرني بما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان في مكة، تقع مكة بينهما. فقال صلى الله عليه وسلم لملك الجبال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. ومن الأمثلة سلامة قلبه صلى الله عليه وسلم وحبه الخير لليهود وغيرهم. فمن الأمثلة العظيمة لرحمته صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم، أي الغلام. وفي رواية النسائي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وغير ذلك كثير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.